منذ مئات السنين عاشت الدولة الإسلامية عصرها الذهبي في الأندلس، فأبرزت علماء وفلاسفة وأدباء وفقهاء كانوا وما زالوا نقاطا منيرة في التاريخ الإسلامي.
لم تقتصر تجاربهم ونجاحاتهم على المرحلة التاريخية التي عاشوا فيها، وإنما ظلوا بمثابة الدليل الهادي للسالكين في دروب العلم والأدب والطب والفنون.
أمتنا هذه برعت في كثير من صور الحضارة في تاريخها، برعت في علوم الشريعة، علوم الاقتصاد والزراعة وفن المعمار، وبرعت أيضا في فنون الطب. برعت في فنون الطب من كونه طبا قائما على دراسة لعلم النبات ومعرفة ما فيه، وهذا أمر عرفه العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض مرض وفاته توافد أطباء العرب عليه لعلاجه وتقديم ما يمكن تقديمه للاستشفاء له عليه الصلاة والسلام. وكان من مشاهير أطباء العرب الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحارث بن كلدة، وكلدة اسم أمه عرف به، فإنه له معرفة بالطب وكان ثقافيا موجودا في بلاد الطائف. ثم بعد ذلك تطور الطب عند العرب وعني به في الدولة الإسلامية عبر تاريخها حتى جاءت دولة بني أمية ووسعت نطاق الطب كثيرا وأقامت له المستشفيات وصار الإنسان يعالج علاجا فائقا فيه. ثم لما جاء زمن بني أمية في الأندلس اهتموا بالطب كثيرا وبرع كثير من الأطباء، ولم يبرع هؤلاء الأطباء في الأندلس إلا لأنهم وجدوا البيئة التي تعينهم على دراسة الطب.
في كتابه حضارة العرب قال المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون إن الطب مدين للعرب بالعقاقير ووصف الأمراض وأنواع الدواء، وإن علم الجراحة مدين للعرب في كثير من مبتكرات الأساسية، وليس أفضل من استعراض تاريخ عالم العرب الأعظم أبي قاسم الزهراوي للتدليل على ما وصل إليه العرب من تقدم من علمي مذهل. فمن هو هذا العالم الطبيب عامل الجراحين الذي كرمه العالم وغافل عنه أهل حضارته؟
أبو القاسم الزهراوي خلف ابن العباس الأنصاري الزهراوي صاحبنا في هذا اللقاء، من أشهر أطباء قرطبة والأندلس، بل من أشهر الأطباء في العالم. خلف ابن العباس أبو القاسم الزهراوي مدني، فهو أنصاري يرجع نسبه ومحله إلى المدينة، لكنه لما ولد في قرطبة وفي مدينة الزهراء تحديدا صار ينسب إليها فيقال الزهراوي. والزهراء التي نعيش الآن بين أطلالها من أعظم مدن الأندلس، بناها الأمير عبد الرحمن الناصر الذي تسمى بخليفة المسلمين فكان أول خليفة للمسلمين في الأندلس، بنى مدينة الزهراء وجعلها عاصمة له وأسس فيها كل ما يمكن أن تؤسس فيه المدن. فكان من جملة ما جعل فيها عبد الرحمن الناصر أن جعل فيها مستشفى لعلاج المرضى.
مناخ تتجسد فيه معاني الحضارة الحقيقية، وحاكم يقدر قيمة العلم والأدب والفنون، فقد أسس عبد الرحمن الناصر 50 مستشفى و70 مكتبة في قرطبة وحدها، وبذلك هيأ للعلماء والأطباء والأدباء البيئة الخصبة للإبداع والتميز. فلم يقتل طموحا ولم يئد نظرية أو تجربة، فكان من نتاج ذلك أن برع العالم الطبيب أبو القاسم الزهراوي الذي كرس حياته لعلاج المرضى ولم يبخل بعلمه على الأطباء من بعده. فقد وصف بأنه من أهل الفضل والدين والعلم، فكان يخصص نصف نهاره لمعالجة المرضى مجانا قربة لله عز وجل،
وكان يتابع حالات المرضى ويدون الملاحظات السريرية، وهي الخبرة التي أصبحت فيما بعد مرجع للأطباء في العالم كله.
تخرج أبو القاسم الزهراوي في هذا المكان وتلقى تعليمه في مستشفى الزهراء عند عبد الرحمن الناصر. أبو القاسم الزهراوي استطاع أن يضيف للطب إضافة مهمة جدا. الناس قديما، أعني الأطباء على وجه الخصوص، كانوا يأنفون من أن تمس أيديهم الدم، فكانت بعض المهن كالحجامة والتوليد لا يقوم بها إلا الحجامون أو غيرهم ممن يجري مجراهم. لكن لما جاء أبو القاسم الزهراوي أضاف للطب أهمية بالغة، بأن هذا الأمر وهذه المهنة لا يمكن أن يستشرف لها أولئك، لا بد أن يكون المتقدم لها أهلا للطب. فلما جاء أبو القاسم الزهراوي حمل لواء الجراحة، فكان أعظم جراح عرفته البشرية. كان أعظم جراح عرفته البشرية ليس لكونه حاز أشياء لا يحوزها غيره، فقد جاء من بعده ممن قد يفوقه أحيانا، لكنه وضع اللبنة الأولى لطب الجراحة. فكيف كانت إسهامات أبي القاسم الزهراوي في طب الجراحة؟
كان الزهراوي أول من وضع اللبنة الأولى في مجال جراحة التجميل، فقد عني بأسلوب الجراحة تحت الجلد للوقاية من التشوهات، كما قدم أكثر من 200 مخطط لأدوات طبية اخترعها وصنعها بيده، كالمشرط وخيوط الجراحة المصنوعة من أمعاء القطط، لأنها المادة الوحيدة التي تتحلل داخل الجسم البشري ولا يلفظها، وهو أول من توصل إلى طريقة وقف النزيف بربط الشرايين الكبيرة قبل ابتكار علماء الغرب لها ب600 عام. وكان للزهراوي كذلك باع في علاج الأمراض بالكي، حيث قدم نظريات عديدة في علاج الأورام السرطانية، وهو أول من أشار إلى تصنيف علاج الأمراض السرطانية باستئصار النسيج السرطاني وكي الدائرة المحيطة به، بل وقدم طرقا لعلاج الأمراض ما زالت حتى يومنا هذا تعتمد على نظريات وتجارب الزهراوي في التوليد والجراحة النسائية وأمراض الفك والأسنان. وقد نعجز عن تخيل وجود طبيب بهذا القدر وهذه القيمة العلمية العظيمة منذ مئات السنين، بل وللمسلمين والعرب أن يفخروا بسيرة هذا العالم الذي قدم للإنسانية كلها علما بلا حدود.
برع أبو القاسم الزهراوي في علوم الطب براعة فائقة جدا. فمن إسهاماته الطبية المتميزة ما يسمى بوضع والثر. وضع والثر يراد منه ولادة الحوض، وقد سبق أبو القاسم الزهراوي والثر في تفصيل هذا الأمر وبيانه، لكن هذا النوع من الطب نسب إلى والثر ولم ينسب إلى أبي القاسم الزهراوي. ومن إسهاماته أيضا ما يتعلق بالصيدلة، فالطبيب لم يكن دوره مقتصرا على علاج الأطباء فقط، بل كان يصف الأدوية بنفسه، يركبها أحيانا بنفسه، يعقمها أحيانا بنفسه، وهذا ما فعله أبو القاسم الزهراوي، فإنه كان يعقم أدويته بمادة الصفراء التي صار الطب الحديث اليوم يعترف بأن مادة الصفراء مطهرة للبكتيريا.
60 عاما من الخبرة في مجال الطب والجراحة أهداها أبو القاسم الزهراوي للأطباء في حاضره ومن تبعهم من علماء وأطباء على مدار العقود التالية حتى اليوم. 60 عاما من التجربة والمراجعة والملاحظة ضمنها الزهراوي في كتابه التصريف لمن عجز عن التوصيف، حتى كان هذا الكتاب بمثابة نقطة تحول في مجال الطب والجراحة.
استطاع أبو القاسم الزهراوي أيضا أن يشخص لنا مرض السرطان وأن يكشف لنا كثيرا من حقائقه التي يعتمد عليها الطب اليوم. استطاع أبو القاسم الزهراوي أن يبين لنا بعض الأمراض الموجودة في الأنف والأذن والحنجرة، فهو طبيب شمولي أو طبيب عام كما يوصف اليوم، فله ممارسات طبية كثيرة، حتى إنه رحمه الله برع في مجال الطب، برع ابن بيطار في مجال الطب ودراسة فنون الأدوية، وصنع لنا ما يقرب من 300 دواء من تشخيصه الخاص وكان أبو القاسم الزهراوي أيضا كذلك، فاستطاع أبو القاسم الزهراوي أن يدرس الأعشاب البسيطة والأعشاب المركبة، التخصصات المختلفة لأبي القاسم الزهراوي ومعرفته بكثير من فنون الجراحة أهلته لأن يكون عالما مؤلفا أيضا. صنف أبو القاسم الزهراوي كتبا كثيرة، وكان له كتاب في من عجز عن التأليف، التوصيف لمن عجز عن التأليف، كتاب قيم يقع في 30 مجلدا. كان هذا الكتاب محل عناية للعلماء، ترجم في أول ترجماته إلى اللغة العبرية، ثم ترجم إلى اللغة اللاتينية بالبندقية، وصار يدرس في الجامعات محل عناية عند كثير من العلماء. ثم كان له مؤلفات أيضا في علم النبات، فالأطباء قديما كانوا يعتمدون على النباتات في معرفة الأدوية واستخلاصها، فكان أبو القاسم الزهراوي قد صنف في ذلك مصنفا كمصنفات ابن البيطار في علم النبات، وصارت مصنفاته في علم النبات أيضا مرجعا لكثير من الأطباء.
لقب أبو القاسم الزهراوي بأبي الجراحة الحديثة، ونسب إليه الفضل في اكتشاف وعلاج العديد من الأمراض، وللعجب فإن بعض نظرياته واختراعاته لم تنسب إليه، وإنما نسبت لعلماء الغرب. ورغم استشهاد علماء الغرب ومؤرخيه بقيمة الزهراوي، إلا أن كتب التاريخ الأندلسي لم تشر إليه إلا من خلال كتابات ابن حزم الذي وصفه بأنه أحد أعظم أطباء الأندلس. ووقت أن نقدر قيمة العلم حق قدره سنخلد سير نوابغنا.
أبو القاسم الزهراوي طويت صفحته عند العلماء وطويت صفحته عند الناس، فلم يعد له ذكر إلا القليل عند المتخصصين فقط. في اليوم الذي نرى فيه كثيرا من الناس يفرح بعلمائه ويبرز دورهم في مجال العلم وغيره، إلا أننا قد قصرنا في علمائنا، يزرون علماءنا ويبرزون علماءهم. إذا عير الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت كسيفة، وقال الدجى للبدر وجهك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. ما أحوجنا إلى أن نعرف أبناءنا بأبي القاسم الزهراوي، وأن نجعل له ذكرا ببيان دوره في مجال طب الجراحة. نأمل أن نجد في بعض مستشفياتنا الحكومية أو الخاصة جناحا من أجنحتها في علم الجراحة مكتوب عليه جناح أبو القاسم الزهراوي، وتوضع تحته نبذة تعرف بهذا العالم الذي وصفه غير المسلمين من علماء الغرب بأنه من أبرع من تكلم في طب الجراحة في العالم.
نحن منك عظيمة نعم.